عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة. والبداية من العناوين.
إيران تستبعد احتمال نشوب حرب في المنطقة.
قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تتسلم أسلحة جديدة.
بغداد تطالب إكسون موبيل بإعادة موظفيها فورا إلى حقل النفطي جنوب العراق.
البداية من إيران، حيث استبعد عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اندلاع حرب في المنطقة، لكنه شدد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتوهم أن بيوسعها مواجهة إيران.
إلى ذلك قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن الرياض ستفعل ما بوسعها لمنع نشوب حرب في المنطقة، لكنها مستعدة للرد بكل قوة للدفاع عن مصالحها، وذلك بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية وأصول نفطية سعودية اتهمت الرياض طهران بالوقوف خلفها. وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع انضم إلينا هاتفيا من طهران الدبلوماسي الأوراني السابق السيد هادي أفقاهي. سيد أفقاهي، بعد التحية، ما دلالة هذه التصريحات الإيرانية في ظل تهديدات الحرس الثوري باستهداف السفن الأمريكية؟
في الحقيقة أعلم المسؤولين من أننا لا نريد الحرب، ولكن لا قدر الله إذا أراد هو الأمريكي أن يبدأها فنحن لها. الموضوع الثاني، لن يهدد الحرس الثوري ابتداء لن يهدد مهاجمة السفن الأمريكية، ولكن أعلن عن موقفه في مواجهة السيناريوهات المحتملة، أنه هل ستشن أمريكا هجوما موسعا على إيران، هل هي ستبدأ في إغلاق مضيق هرمز لمنع صادرات النفط الإيراني، هل ستعرقل حركة الملاحة الإيرانية في حوض الخليج الفارسي وفي مضيق هرمز وخارجه. وعندما يعني قامت أمريكا بهذه الخطوة غير مسبوقة حقيقة وإعلان الحرس أنه منظمة إرهابية، هو يعني أوجد إشكالية معقدة في هذه المنطقة، لأن هناك سفن أمريكية، هناك حامل الطائرات، هناك أسطول خامس ينشط في هذه المنطقة. عندما رد بالمثل الجانب الإيراني من أن السند كام، القوات المركزية في الحقيقة في الشرق الأوسط الأمريكية، كذلك إرهابية، فهم وضع منطقة على صفيح ساخن، والأمور الآن تحت الرصد. أي حركة، أي تحرش، أي لا سمح الله مغامرة، طبعا من واجب الحرس وليس من حقه، من واجبه أن يرد بالشكل المناسب.
ولكن سيدي، يعني في سياق هذا قيل أنه هناك دعوة لرئيس لجنة الأمن القومي للحوار مع واشنطن، في حين رفض الرئيس روحاني هذه الدعوة. هل هناك خلافات في الداخل الإيراني حول التعامل مع واشنطن؟
هو ليس هناك خلافات، يعني ما قاله وما صرح به السيد فلاح تفيشة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني هو رأي شخصي على تويتر، وهو لا يمثل يعني شخصية رسمية تنفيذية في الجهاز التنفيذي، لا شخصية عسكرية ولا في الجهاز التنفيذي من جماعة يعني في الحقيقة رجال الدولة، هو مندوب في البرلمان وعبر عن رأيه. هذا واحد، يعني هو غير مخول بهذا الموضوع، والمخول الوحيد هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والناطق باسمه هو السيد كيوان خسروي، والذي فند ما قاله السيد فلاح تفيشة، وأكد أنه المجلس القومي الأعلى هو الوحيد المخول بمثل هذه التصريحات، والسيد فلاح تفيشة عبر عن رأيه الشخصي. هذا الموضوع، موضوع التفاوض، يعني تقريبا صرح وأعلن عنه سماحة السيد القائد بشكل صريح وشفاف وقاطع أنه التفاوض مع الأمريكي مبدئيا هو السم، فكيف يمكن التفاوض يعني وتحت سيف مسلط اسمه الشروط الاثني عشر؟ إذا رجع للاتفاق والتزم به وطبق ما تعهد عليه ورفع العقوبات، يمكن يصبح لكل حادث حديث.
وعلى الجانب الآخر ومن الرياض، مستمعين انضموا إلينا هاتفيا الكاتب والمحلل السياسي السعودي الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني كيف تحاول الرياض منع نشوب حرب في ظل سماحها للقوات الأمريكية بإعادة الانتشار في الخليج؟
القوات الأمريكية التي وصلت إلى منطقة الخليج هي لا تمثل الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما تمثل المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي هب للحفاظ على الممرات المائية وعلى الملاحة البحرية وعلى خطوط أنابيب النفط التي يمر من خلالها أكثر من 40% من الصادرات النفطية حول العالم. إيران عندما تهدد بعمل إرهابي فهي تنفذ، لكن عندما تعد بسلام أو بحوار أو بنقاش فهي لا تفي. ولذلك عندما هدد مرشد ورئيس الدولة روحاني ورئيس الحرس الثوري أنهم في حال تصفير الإمدادات النفطية الإيرانية فإن الملاحة في الخليج العربي والإمدادات النفطية لن تكون في مأمن.
سيدي، ما هي أهم القرارات التي من المنتظر أن تخرج بها القمتان اللتان دعا إليهما العاهل السعودي في مكة؟
الحقيقة أنا أعتبر هاتين القمتين من أهم القمم التي عقدتها الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1975، وعقدت خلال هذه الفترة 41 قمة، ونوقش خلال هذه القمم موضوع إيران في قمتين، وأدينت إيران. القمة الثانية هي قمة 2019 والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان في مكة المكرمة في 30 من هذا الشهر أو في 25 رمضان لدول الخليج العربي وللوطن العربي، وهي تستبق القمة الإسلامية الاعتيادية. هذه القمة هي ستناقش الخطر والتهديد الإيراني، ولذلك أنا أعتقد أن هذه القمة ليست مثل القمم الماضية. هذه القمم أول هدف من هذه الأهداف هو إعادة ترتيب البيت الخليجي والبيت العربي.
هل يعني ذلك أن قطر مدعوة لهذه القمم؟
بدون شك القمة هذه قمة وجودية، قمة تقفز على كل الخلافات الداخلية. نتمنى نحن كشعب أن يكون الأمير تميم أول الحضور، لأن قطر لو حصلت حرب مدمرة فهي ستكون في مرمى النار، سواء كان من إيران أو من أذرع إيران. ولذلك نعتقد أن قطر هي أولى من يفزع إلى هذه القمة وينضوي تحت قبة الخليج العربي وقبة الوطن العربي حماية لوجودها وأمنها وسلامها.
وإلى ليبيا، حيث أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً تسلمها لأسلحة وعتاد عسكري يشمل مركبات مدرعة وأسلحة، في إطار سعيها لصد هجوم تشنه قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأكدت جماعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق أن الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس تمد قواتها المدافعة عن العاصمة بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر العتاد العسكري، لكن لقطات مصورة أظهرت أن الأسلحة تركية الصنع.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس سالم مادي، عضو المجلس الأعلى للدولة. سيد سالم، بعد التحية، يعني إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التطورات على مسار المعارك في محيط العاصمة؟
بالنسبة لوصول هذه الأسلحة ومدى تأثيرها، بالتأكيد سيكون لها أثر على أول معنويات المدافعين وما يترتب في مثل هذه الظروف، ظروف الحرب. الحرب لا تبطئ ولا تذر، الحرب دمار، ولكن الدفاع حق مشروع والاعتداء ظلم، وبالتأكيد كل يعمل سواء الغازي المعتدي أو المدافع يعمل على يستخدم كل ما يمكن استخدامه في هذه الحرب لأجل الوصول إلى مبتغى. الغازي مصر أنه هو يغزو ويحتل، والمدافع مصر على أن هذا حق مشروع لي أن يدافع على ما هو موجود الآن في تخبص وعاصمة المدينة جميعا، هي الدفاع على هذه المدينة. المسألة ليست في هذه الحرب ما بين أفكار سياسية أو اختلافات سياسية أو حتى أديلوجية أو غيرها، ولكن يعني المدينة لها حرمتها، العاصمة لها حرمتها.
كيف يمكن حسم هذا الصراع برأيك في ظل تدفق السلاح إلى الطرفين المتحاربين؟
من هذه الزاوية بالتأكيد، يعني لا يمكن الوصول إلى حل إلا بعد انتشار، يعني حل انتشار أحد الطرفين على الآخر، يعني لا يوجد حل ثالث. لو في حل ثالث لكان، لأن مسألة الاعتداء ما كانش لها مبرر. من يقود الجيش هو فعلا يعني تنطبق عليه مفرد المتمرد، باعتبار أن بعد الاتفاق السياسي كما هو معلوم عند العالم كله أن القيادة العليا للمجلس الرئاسي، وإذا كان هناك أي تنظيم على مستوى المؤسسة العسكرية فهي لابد أن تكون خاضعة للمجلس الرئاسي. فكيف يكون يعني قائد القيادة العامة أو القيادة العامة للجيش العربي الليبي كما يسمونه تكون ضد القيادة العليا؟ هذا لا يتأتى. بعد الاتفاق السياسي لابد أن تكون كل القيادات في المؤسسة العسكرية خاضعة للقائد الأعلى. القائد الأعلى هنا بعد الاتفاق السياسي هو المجلس الرئاسي. أعتقد هذا الاعتداء لا يمكن ما يكون فيه إلا إما أن ينتصر الغازي والمعتدي ويفرض ما يريد.
لكن في كل الأحوال حتى وإن تم انتصار عسكري سيلجأ الأطراف إلى طاولة التفاوض مرة أخرى.
لا يمكن يعني إذا حصل نصر لأحد الطرفين لا يمكن تكون في طاولة مفاوضة. سيكون المنتصر هو اللي بيفرض شروطه ويفرض ما يريد.
هل وصول التوتر للحقول النفطية يمكن أن يغير المعادلة الدولية من الحرب؟
لا أعتقد أن موضوع النفط يغير المعادلة الدولية باعتبار أن المعادلة الدولية حقيقة الأمر هي يعني أولاً حقول النفط تعرضت لأكثر من مرة لمثل هذه التوترات والنتائج كانت معروفة وذلك لا يمكن إعادة نفس الذي حصل في السابق. يعني بالنسبة للوضع الدولي يتحير من الأمن أكثر مما يتحير من مثل هذه الأشياء. النفط مثلاً يعني نفط باعتبار أن الجانب الأمني هو المهم بالنسبة للعالم. مجلس الأمن الدولي يهمها الأمن والسلم العالمي أكثر مما يهمها أي شيء آخر.
وإلى العراق، حيث انتقد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بشدة قرار شركة إكسون موبيل الأمريكية إجلاء موظفيها من حقل القرن النفطي في البصرة جنوبي البلاد، مطالبا بإعادتهم فورا إلى الحقل.
وفي رسالة وجهها إلى الشركة الأمريكية، شدد وزير النفط ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة على أن هذا القرار غير مقبول وغير مبرر، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق أسوة ببقية مدن العراق. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العراق الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور نجم القصاب. بعد التحية، هل الخطوة التي اتخذتها إكسون موبيل بإجلاء موظفيها من حقل النفطي من البصرة مبررة برأيك؟
أصبح التهديد والتنديد من كل الأطراف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تتعرض لها الشركات وانعكست عليها الأقيم. الشركات الأجنبية ليس الأمريكية فقط وإنما كل الشركات التي أبرمت عقود مع الحكومات العراقية السابقة والحالية تتخوف من هذا الإجلاء ومن هذا الإخلاء بعد تهديد إيران بغلق مضيق هرمز واستخدام الأدوات والأدرع لها في ضرب المصالح الأمريكية والأجنبية، مما جعل هذا الانعكاس والابتكار ينعكس سلبا على هذه الشركات، وبالتالي هذه الشركات تتخوف عندما تفقد منتسبيها أو تتعرض منتسبيها إلى الخطر أو إلى الخطف، بالتالي تخسر أكثر مما حصلت في السنوات الماضية. وهذا دليل قاطع بأن اليوم التصريحات والتهديدات بين الحكومتين الإيرانية والأمريكية لا تتعرض لها الشعوب والحكومات حكومات في تلك الدول، وإنما من تتعرض لها هي المصالح الأجنبية وكذلك الشعوب العربية التي تحاول استخدامها من قبل إيران ومن قبل أمريكا كأدوات للمعارك والحروب التي تشنها أو التي تخوضها في المرحلة المقبلة.
البحرين دعت مواطنيها لمغادرة العراق فورا بسبب التوترات مع إيران. ما هو الموقف العراقي من كل ذلك؟
يعني تتعلمين الموقف العراقي والخطاب السياسي والإعلامي المحلي في العراق لم تكن لديه رؤية واضحة وصريحة أمام هذه الأوامر التي صدرت من الأمريكان. الأمر الآخر، تحاول القوى السياسية العراقية أن تتلاحم، لكن على ما يبدو الضغوطات من قبل إيران على أذرعها والضغوطات من قبل أمريكا على مواليها أو محبيها أو تابعيها في العراق هي التي تنعكس سلبا. أما عدم وجود خطاب موحد بالقوى السياسية العراقية، نجد هناك بعض على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنفيذي لم تكن واضحة ولم تكن حاسمة إلى هذه اللحظة. لا أحد يعلم هل إن الحكومة العراقية ماضية مع العقوبات أم ضد العقوبات، ماضية مع الحكومة الإيرانية أم مع الحكومة الأمريكية. كل هذا التردد وهذا التخوف وهذا التذبذب جعل القوى السياسية العراقية وجعل العراق أكثر ضعفا وأكثر هشاشة مثلما كانت ترات الماضية.
إلى أي مدى يمكن لبغداد أن تكبح جماح الجماعات الموالية لإيران حتى لا تزج ببغداد في هذه التوترات وتضر بالمصالح العراقية؟
يعني كبح جماح الفصائل في هذا الوقت من الصعب جدا. أولا الحكومة والسيد عادل عبد المهدي لا يمتلك لا قوة عددية برلمانية ولا قوة عسكرية حتى تواجه تلك الفصائل. الأمر الآخر، ليس كل الفصائل هي مع إيران بالأطراف، وكيف شاهدنا فتوى الجهاد الكفائي، لكن بعض الفصائل التي تحاول استخدام التهديد والتنديد والقوة على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، أعتقد بالنتيجة لن تمضي ولن تستمر مع الموقف الإيراني لو أصبحت جدية مواجهة بين إيران وبين أمريكا، لأنها لا تستطيع أن تواجه أمريكا بالأسلحة والتقنية الحديثة مثلما هذه تمتلك قوة. أمريكا تمتلك قوة على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الاستخباراتي. بنفس الوقت الحكومة الآن لا تستطيع أن تفتح جبهات قوية على المستوى الفساد الإداري، على المستوى بعض الفصائل التي تخرج عن القانون والدستور، وبنفس الوقت لا تستطيع أن تقدم خدمات للمجتمع، لأن التركة والمشاكل والأزمات في السنوات الماضية لا يستطيع أن يحلها السيد عادل عبد المهدي وحكومته خلال عام واحد. وبالتالي اليوم ينبغي على كل من يعتقد نفسه بأنه تابعا أو عميلا أو مطيعا لهذه الدولة أو تلك الدولة أن يخفف من هذا الولاء، لأن لابد أن تفكر هذه الفصائل، لابد أن يفكر كل العراقيين بمصلحة العراق والعراقيين أولا وآخرا.
والآن مستمعينا مع جولة حول العالم. أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن قوات الجيش السوري أعلنت وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب. وأكد المركز أن هجمات الإرهابيين على مواقع الجيش السوري والمدنيين في محافظات حماه واللاذقية وحلب مستمرة، وأوضح أن 3 عسكريين سوريين أصيبوا جراء خرق نظام وقف الأعمال القتالية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظير الأمريكي دونالد ترامب، معربا عن أمله أن يتم اللقاء. وكان ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا للغاية مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الحالي بشأن عدة قضايا، بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا، وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إيران تستبعد احتمال نشوب حرب في المنطقة.
قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تتسلم أسلحة جديدة.
بغداد تطالب أكسن موبيل بإعادة موظفيها فورا إلى حقل نفطي جنوب العراق.
والآن مستمعين مع النشط الاقتصادي والزميل عبد الله حميد.
تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والدول من خارجها في اجتماعها 14 بمدينة جدة لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة ومعرفة مدى التزام دول أوبك وشركائها بقرار خفض الإنتاج والخروج بتوصيات قبل اجتماع أوبك بلاس في حزيران يونيو المقبل. ويترأس اللجنة الوزارية المشتركة كل من السعودية وروسيا وبعضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان. وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة في سبيل استقرار أسواق النفط. وسيشارك في الاجتماع أيضا وزراء الطاقة والبترول في عمان والبحرين وفنزويلا وليبيا وجنوب السودان وأذربيجان وبروني ومنظمة أوبك. قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن مسودة موازنة 2019 ستسجل عجزا دون نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه قد يقل عن 8.5% بينما سجل عجز ميزانية العام الماضي 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال خليل على حسابه بموقع تويتر إن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة، أي ما يعادل 663 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين. وفي وقت سابق قال الوزير إن الحكومة تهدف لاستقطاع نحو تريليون ليرة، أي 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين في مسودة موازنة 2019 عبر إصدار سندات خزانة بفائدة 1% من خلال التنسيق بين المالية والمصرف المركزي والمصارف بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11 ألف مليار. أقرت شركة بوينغ الأمريكية أنها أرغمت على تصحيح خلل في برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس التي شهدت كارثتين جويتين أودت بحياة 346 شخصا. وقالت الشركة في بيان أنها قامت بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغل النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينغ التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل وما إذا كانت أبلغت المنظمين. قال مصدر مطلع إن خط الأنابيب الرئيسي دولفين الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات شهد تعطلا لعدة أيام الشهر الماضي، مما أدى إلى غلق جميع منشآته لعدة أيام، مشيرا إلى أن قطر سدت الفجوة بإمدادات غاز المسال إضافية. ويضخ دولفين ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من حقل الشمال القطري إلى عملاء في الإمارات، وتسبب الإغلاق في تخليص كبير لإمدادات الغاز المتجهة إلى الإمارات. ومدت شركة الطاقة الوطنية قطر للبترول يد العون لدولفين وعوضت نقص إمدادات الغاز عن طريق شحن الغاز المسال إلى الإمارات. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95% من الإنتاج. أوضح صنعلا أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من حقل زل النفطية لم يؤثر على سير العمليات، في حين عقدت إدارة المؤسسة اجتماعا طارئا لمراجعة الإجراءات الأمنية وطلبت بأن يتخذ حرس المنشآت النفطية بالمنطقة التدابير الوقائية اللازمة. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنعلا في البيان إن هذا الهجوم يؤكد هشاشة الوضع الأمني في البلاد، مشددا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في البلاد فورا.
وما زلنا مع عبد الله حميد والأخبار الرياضية.
توج مانشستر سيتي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه الساحق على واتفورد بسداسية نظيفة في المباراة النهائية. ومنذ أيام حسم السيتيزن السباق المثير في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتفظ بلقبه للعام الثاني على التوالي بفارق نقطة عن ليفربول. بذلك تمكن السيتي لأول مرة في تاريخ الكرة الإنجليزية أن يجمع بين ألقاب كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز. أسدل الستار عن الدوري الألماني لكرة القدم إذ احتفظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل البوندسليغا للعام السابع على التوالي عقب فوزه على ضيف أينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف. تربع بايرن على عرش صدارة الموسم 2018-2019 للبوندسليغا برصيد 78 نقطة ليحسم لقب الدوري لصالحه بتفوقه بفارق 4 نقاط على وصيفه بروسيا دورتموند الذي تغلب بدوره على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد. توج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وقدم رونالدو موسما جيدا مع الفريق قاده فيه لتحقيق بطولة الدوري للموسم الثامن على التوالي، كما حسم لقب السوبر أمام ميلان بهدف من ضربة رأسية حيث كان واحدا من أهم لاعب الفريق خلال الموسم الأول له في إيطاليا. سجل رونالدو هذا الموسم مع فريق السيدة العجوز 22 هدفا وصنع 11. تأهل فريق فالنسيا إلى دور أبطال أوروبا لكرة القدم العالمية الثانية على التوالي بعد فوزه بهدفين نظيفين على مستضيفه بلد الوليد في ختام منافسات الدوري الإسباني. أحرز فالنسيا المركز الرابع في الدوري الإسباني على حساب ختافي الذي تعادل 2-2 مع ضيفه فياريال، كما تأهل كل من ختافي وإشبيلية وكذلك إسبانيول إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-0. تأهل نوفاك ديكوفيتش ورافائيل نادال إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بعد تغلب ديكوفيتش المصنف الأول عالميا على الأرجنتيني ديغو شوارتزمان 6-3 و6-7 و6-3. أما نادال فقد تغلب على اليوناني سيفانوس تسيسي باس 6-3 و6-4، فيما تواجه البريطانية جوهان كونتا كارولينا بليسكوفا في نهائي السيدات بعد فوز كونتا على الهولندية كي بيرتنز 5-7 7-5 و6-2، بينما فازت بليسكوفا على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4.
وإلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. فازت هولندا بالنسخة رقم 64 من مسابقة يوروفيجن للأغاني التي أقيمت في إسرائيل ليلة السبت، حيث تغلب الهولندي داناكان لورنس بأغنية أركيد على 25 متسابقا آخر في الحفل الختامي الذي أقيم في تل أبيب ليفوز بدرع المسابقة وهو عبارة عن مكبر صوت زجاجي. وخلال الحفل الختامي رفع فريق أيسلندا العلم الفلسطيني خلال إعلان ترتيب الفرق في المسابقة الأوروبية، ولاقى تصرف ممثل الفريق السويدي استهجان الجماهير الإسرائيلية التي حضرت الحفل.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفيلسوف الألماني يوهان غوتليب فيشتا الذي ولد عام 1762 بمدينة رامنو بولاية ساكسونيا، ويعد أحد أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية الألمانية. أصدر فيشتا كتابه الأول محاولة في نقد الثورة عام 1792، وحاول من خلاله الربط بين الوحي الإلهي وفلسفة كانت المادية النقدية. قدم أعمالا كانت بالكاد مفهومة، وكان يشير إلى طلاب أحيانا كثيرة بأنه ليس هناك إلا رجل واحد فقط في العالم يتمكن تماما من استيعاب ما يكتبه فيشتا.
تواجه الدراما اليمنية سخطا شعبيا عبر عنه العشرات من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مرور أيام شهر رمضان الذي يعد موسما للدراما المحلية في بلد تعصف به الحرب منذ 4 أعوام. وقد أنتجت القنوات اليمنية المتعددة عددا من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المجتمع اليمني بقوالب طغت على معظمها الكوميديا، لكن يرى البعض أن معظم هذه الأعمال تفتقد لأدنى درجات المنطق وفيها استخفاف كبير بعقلية المشاهد.
أعرب مئات الألاف من عشاق المسلسل الهوليودي صراع العروش عن استيائهم من أحداث الجزء الثامن الذي ما يزال عرضه جاريا، وطالبوا بإعادة كتابة وتصوير جزء جديد من السلسلة لأن المشاهدين يستحقون عملا إضافيا ومنطقيا. ووقع أكثر من 300,000 شخص على عريضة اتهموا فيها كاتبي الجزء الأخير ديفيد بينوف وديبي فايس بعدم تقديمهما سيناريو جيد، الأمر الذي أثر بشكل كبير على شعبية الجزء الثامن.
تمر علينا ذكرى ميلاد العالم والشاعر عمر الخيام الذي احتفل به محرك البحث جوجل تكريما لأعماله وعلمه وما قدمه من علوم في مجالات عديدة أثرت في العالم. المزيد في سياق التقرير التالي.
يا عالم الأسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك، فاقبل توبة التائبين.
عمر الخيام الشاعر والفيلسوف الفارسي الذي قدم إنجازات عديدة في كثير من المجالات أبرزها الرياضيات والفلك. تمر علينا ذكرى ميلاده رقم 971 والتي احتفل بها محرك البحث جوجل على طريقته الخاصة، إذ وضع صورة للشاعر التاريخي على صفحته الرئيسية.
هناك صورة عن الخيام، وهي أن الخيام هو هذا الرياضي الفذ وهذا الشاعر أيضا الفذ الذي كتب الرباعيات، وهذه الصورة هي صورة سائدة. وهناك أيضا شيء ثالث تحت اسم الخيام، وهي مقالات فلسفية كتبت ونشرت في مصر من أكثر من قام.
ولد الخيام في مدينة نيسابور خراسان إيران ما بين عام 1038 و 1048 للميلاد، وتوفي فيها ما بين 1123 و 1124 لأب وأم مسلمين. تخصص في الرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ، وهو أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، وهو صاحب الرباعيات المشهورة، وترجمت أشعاره إلى العديد من اللغات العالمية.
بقيت هذه الرباعيات حتى تم اكتشافها في القرن 19 من قبل الشاعر الإنجليزي فيتجيرالد، وقام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية فعرفت، وبدأت الترجمة إلى اللغات الأخرى، وترجمت إلى اللغة العربية كما ذكرت مباشرة من اللغة الفارسية. سبب الشهرة المفاجئة هو أنها كانت مختفية.
تتلمذ عمر الخيام على يد عالم الرياضيات والفلك ابن سينا، بالإضافة إلى كتاباته الشعرية التي نتج عنها رباعياته الشهيرة التي تحوي كل التناقض الموجود في العالم، وجاء الحكم عليها متطرفا أيضا ومتناقضا، فلا يكاد اثنان الاتفاق على معنى واحد. كان عمر الخيام يدعو من خلال أشعاره إلى الاستمتاع بالحياة ومواجهة مشاكلها وأزماتها.
في الختام، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
إيران تستبعد احتمال نشوب حرب في المنطقة.
قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تتسلم أسلحة جديدة.
بغداد تطالب إكسون موبيل بإعادة موظفيها فورا إلى حقل نفطي جنوب العراق.
وزير المالية اللبناني يقول إن عجز الموازنة سيقل عن 9%.
ورياضيا، مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بسداسية في واتفورد.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها يوسف عبدين ونوران عطلة. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.